بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب تيسر مكتبة الإدارة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 31 ميم على 83.
سوى الحج إلى بيت الحرام الذي جعله قبلة للناس وأمرا، وجعله أحد أركان الإسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خير من خلى وطاف ووقف للمشاعر وطاف للبيت الحرام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد، فالحج عباده عظيمه، وهو من دين ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، حيث أمره الله تعالى كما سمعتم في هذه الآيات الكريمات: وإن بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن للناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ظالم يأتين من كل هج عميق يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وفضل الآيات الكريمة في سيرة أحكام الحج من هذه السورة التي هي سورة الحج، وهناك آيات أخرى في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل فقال تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، إلى قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله أي مخصرتم عن الشيطان الحج، إلى قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى واتقوا الله وعلوا ما لكم إليه تحشرون. وفي سورة آل عمران لقوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي بمكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم من دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا هو الحج وذكره في القرآن العظيم. أما في السنة النبوية فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم وحج معه أصحابه فيما يزيد عن 100,000 سنة عشر من الهجرة، وهي حجة الوداع، سميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع المسلمين فيها وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عام حجة، وما عاد بعدها عليه الصلاة والسلام إلا شهرين وهي هو توفى الله ولذلك سميت هذه الحجة في حجة وداع ولم يحج غيرها عليه الصلاة والسلام بعد الإسلام لم يحج غيرها وقد كرر الحج على المشهور عند أهل العلم في السنة التاسعة ولكنه صلى الله عليه وسلم تأخر إلى السنة العاشرة لأنه كان حول البيت لا يمنع من حجه صلى الله عليه وسلم لدخول المشركين وطوافهم للبيت عراة على عادة الجاهلية فأرسل في السنة التاسعة أرسل أبا بكر الصديق يخرج الناس وأرسل معه علي بن أبي طالب ليبلغ الناس أن لا يحج بعد هذا العام المشرك ولا يطوف ببيت عريان فلما تهيأ له صلى الله عليه وسلم تهيأ له طهارة البيت من المشركين ومن العراة حج عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة من الهجرة كما أشار وقال صلى الله عليه وسلم في كل عمل يعمله في هذا الحج خذوا عني ولا فكرة يعني تعلموا مني أحكام الحج والعمرة خذوا عني ولا فكرة لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا فتعلموا منه تطبيق الحج والعمرة تطبيقا عمليا دقيقا واضحا وهو لنا بأمانة وإخلاص وبلغوه لنا كما رأوه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله بلغوه لنا بالأحاديث الصحيحة والتي منها حديث جابر الحديث الطويل الذي وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم من خروجه الى المدينه الى ان انتهى من الحج بتفصيل وتوضيح واجمل الاحاديث وقال صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع عليه سبيلا وفي حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وحج البيت لمقتطع بينه سبيلا فالحج إذن ركن من أركان الإسلام على المستطيع الذي يجب ما يقدره الحج من النفقة ويرده إلى أهله وليس فريضة الحج ليست كفريضة الصلاة والزكاة والصيام تتفرغ في اليوم أو في السنة وإنما فريضة الحج برحمة الله مرة واحدة في العمر نعم كان ذلك يكون بشيء من بعيد ومن الاقطاع المتشافعه وبلاد الباريه ورضا من مشقته وما يحصل فيه الإيمان والأخطار برحمة الله جل وعلا فجعله مرة واحدة في العمر وما زال عليها فهو تطوع. ففي الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله فرض عليكم الحج فخرجوا قال رجل أقول عادوا يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد الرجل مرة ثانية وثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجدت ولم استطعت. ثم قال صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى فإذا ترى أن هذه الأركان الخمسة الركن الأول ركن الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا يتكرر على الإنسان في كل الأحوال لا يتخلى عنه أبدا فالإنسان لا يتخلى عن شهادتين في كل الأحوال حياته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إما بالوقت وإما بالخلق والعليم فالمؤمن دائما وأبدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في كل الأحوال. أما فالصلاة فإلا أن تتكرر في يوم وليلة خمس مرات. أما الزكاة فهي إذا ما تجب على الغني على مكان بكمالة زكوية وإن كان في مرة بغير معسرات فلا يكون مع الشراب إنما تجي مرافة الماضية يعني الخارج من الأرض. أما الصيام فكما كان نور فهو شهر واحد في السنة يقومه الإنسان إما أداء إذا كان حاضرا صحيحا وإما قضاء إذا كان مريضا أو مسافرا. أما الحج فلما أشر من كونه مشقا وبعيدا تناوله جعله الله مرة واحدة بالعمر في عمرا بقوله تعالى في سياق النعم في خلق الأنعام لنا وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم رؤوف رحيم. فهذا الحج فرض أو نافلة كما قال الله سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم. هذا الحج ذو منافع عظيمة لم يحدثها الله سبحانه وتعالى بحج مما يدل على أنها منافع كثيرة ومتعددة ومتراكمة وأن كل إنسان ينتفع بها بحسبه فمن المسلم ومن المطل. وأعلى هذه المنافع وأغلاها أن الإنسان يغفر له بهذا الحج ويرجع من ذنوبه شيئا ولدته اذا كان حده صحيحا ورغوها. قال صلى الله عليه وسلم من اتى هذا البيت فلم يعبد ولم يصدق رجع خيرا ولدته امه بمعنى انه يرجع رغوها له وكما ان المولود يقوم من بطن امه وليس عليه ذنوب فذلك الراجع من الحج إذا كان حجه مقرورا فإنه يرجع وليس عليه ذنوب كحالة المولود حين ولادته وحال من أعظم المنافع إلى عباد الله. لكن لنعلم أن هذه المغفرة إنما هي للذنوب الصغائر الذنوب الصغائر أما الذنوب الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة، كشرب الخمر والخراج والزنا والسرقة قتل النفس، هذه الذنوب الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، لا تكفر للحج ولا للصلاة ولا لغيرها، إنما التكفير يكون للصغائر التي دون الكبائر. أما الكبائر فإنها إنما تغفر بالتوبة أو بما في مغفرة الله وإعطاء روحه عن عبده إذا كانت دون الشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الأعمال الصالحة كالحج والصيام والصلاة والجمعة فهذه لا تكفر الكبائر وإنما تكفر الصغائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونكفركم مرحلا سيئا. فمكفرات كبيره منها الاعمال الصالحه كما ذكرنا كالحج والصلوات الخمس ورمضان الى رمضان والعمره الى العمره، هذه مكفره لما بينهن، لكن في شرط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمي بالكبائر. ومن المكفرات عفو الله سبحانه وتعالى وتجاوزه عن عبده، جاء الله سبحانه وتعالى يغفر لعبده ان شاء لا دون الشرك، كما قال تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعفو الله لما شاء من المكفرات. من المكفرات ايضا نزول المصائب في العبد، فنزول المصائب هذه مكفرات، المصيبة التي تنزل للعباد هذه مكفرات، مكفرات لذنوبهم. أيضا الصغائر ليست كبائر. فالحاصل أن الحج من أعظم منافعه تسهيل السيئات ورجوع الحاج كما ولدته أمه، لكن هل في كل حج؟ لا، إنما هو الحج المفروض، الحج المبرور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس له جزاء الا الجنة. وكما في قوله في هذا الحديث: من حتى لم يرقد ولم يفسق، لم يرقد ولم يفسق رفع الامن ولديه. فكون الحج مكفرا بالسيئات مفروضا بكونه مبرورا خاليا بالراحه والفسوق، كما قال تعالى: فمن فرض بهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا إشكال في الحج. الفسوق هو المعاصي، كبائر أو صغائر، فالحاج يتجنب المعاصي، لا يخلص حجه بالمعصية، لا يخلص حجه بالمعصية، لا بصغيرة ولا بكبيرة، حتى يكون حجه مبرورا وسعيه مذكورا. ورفث هو الجماع ودواليه، فالحاج يبتعد عن الجماع حتى اذا احل الله له من زوجته، يعني يبتعد عن الحاج، يبتعد ما دام الحج، ما دام رحما للحج فانه يجتنب الجماع حتى مع ما احل الله له من زوجته. فما كان والعياذ بالله في الحرام هذا مخلوق الله من كل حاله، وفي الحج أجل. وكذلك الدواعي الجماع التي تسبب الوقوع فيه مثل النمط وطلاق النمط، مثل قرب المرأة على الولية، ومثل سهول المرأة وعدم تشكلها، كل هذا من الغفل، مثل الكلام مع المرأة والكلام أيضا في الغزل، الكلام في الغزل والوجود، استماع الأغاني التي فيها وجود وفيها غزل وقت النساء، هذا كله من الرفث، يذكر الرفث، لأن الرفث كما ذكره الله العلم هو الجماع ودواعيه، يعني الأسباب التي تدعو إليه كما ذكرنا النظر والجن وخلوة الرجل مع المرأة ودخول المرأة واختلاف هذا الرجال، كل هذا من الرحل ومن دواعي الجماع. فلا رفض ولا مشروط الرسول على الله هو المعرفة ولا جدال في الحل الجدال معناه المخاطرة والمحرم نهي عن المخاطرة لأن المخاطرة تحرم عن أعمال الحد بالمعنى ولأنها تسبب العداوة بين المسلمين ولأنها تحمل الإنسان على التكلم في كلام غير طيب في الصدق والشتم والجدال فالجدال مضر في الحد لمن تجيبه من هذه الأضرار أولا لشرار حديث الله وثانيا لا العداوة في القلوب والرجوع من المؤمنين يكون أخوة متحابين وثالثا أنه قد يطلق الإنسان للشتم والسباب وكف القول وقوم الزور وغالبا أما الجدال الذي فيه مصلحة لبيان حق أو دخل باطل فهذا أمر معقول لقوله تعالى وشاكلهم بالتي هي أحسن قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن فالجدال إذا كان لأجل بيان حق وإظهار السنة وقمع بدعة ورد باطل هذا الجدال مكروه وهو مطلوب ممن يعرف كيف يجادل وكيف يبين الحق كيف يرد الباطل مطلوب منه أن يجادل جاهزا الحج وغيره لأن هذا من الجهاد في سبيل الله وجاهدهم التي هي أحسن وبالرافع الحج التي أشار الله إليها في هذه الآية الكريمة أن الحجاج يجتمعون في بلد واحد في صعيد واحد على عبادة واحدة يعبدون ربا واحدا في حي واحد لا فضل لعربيهم على عجمهم ولا لغنمهم على فقيرهم ولا لأسودهم على أجرمهم إلا بالتقوى فهم من هذا الاجتماع العظيم يعرفون أنه عند الله سواء وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى كما قال سبحانه وتعالى وما يتقرب عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يا آدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على أجنبي ولا يفضل على أحمر إلا بالتقوى أو كما قال صلى الله عليه وسلم فعندنا في الحج أنه يعرف المسلم بالتواضع ويربط المسلم بأخيه المسلم من جميع أبطال الأرض لأنه ينتمي بهذا الحج امتياز وشخصيات وجماعات فلا يتعارف قبل ذلك فإذا التقت في هذا المكان الطاهر وفي هذه المسائل المقدسة قامت الأخوة وتأثرت الروابط بين المسلمين وعرفوا أنهم أمة واحدة وجماعة واحدة وأن المسلم أخو المسلم مهما كان في الديار وكفاءة الأبطال والمسلمون إخوة لا يبعدهم فطر عن فطر ما دام الإيمان يجمعهم فهم إخوة لكن إذا اجتمعوا في مكان واحد كهذا الموسم العظيم فإن ذلك مما يقوي هذه الأخوة ويربط هذه الأرض والمعصية هذه من فوائد الحج ان المسلمين يتعارفون ان المسلمين يتراحمون ان المسلمين يتساوون بينهم ان المسلمين يشعرون بالقوه فانت اذا نظرت الى هذا الحديث المتبع لجميع الجنسيات وعرفت انهم ما جاءوا ارضه في الدنيا بل كانوا مجرمون عن راس مجرمون ومن عرفهم وكذبهم ما جاءوا يريدون الدنيا وعرفت انهم ما جاءوا مثلا خشيه من سلطان ولا من سوق سلطان يسوقهم وانما يسوقهم الايمان ويسوقهم المحبه لهذا البيت الذي جعله الله مكانه للناس وامنه عرفت سر هذا الدين وعظمة هذا الدين الذي يوحد بين القلوب ويجمعها ويؤلفها كما قال تعالى وأنزلك بنصره وبالحزنون وألف بين قلوبهم. لو انحط الملل في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء كلمة أعداء معروف المقام العدو العدو كانوا أعداء يتقاتلون كان الأرض والأرض يتقاتلون في أرض دعاء التي أخذت السنين وأخذت من البشر ما لا يحصى في بينهم وكلوا أعداء تعالى بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتهم إخوانا وكنتم على سبع حفرة من النار ما انخلقوا منها هذا هو الإسلام الذي هو على الحد العظيم الذي يجمع الإخوة الجميع أبطال الأرض ويعرف بينهم كالجسد الواحد الحديد على صفاته كالجسد الواحد هذا من أكبر ميزات هذا الدين العظيم. هناك ملاهي في الأرض هناك ملاهي في الأرض لكن لا توحد بين الناس بل لا توحد ولا بين العبرة أو اثنين لكن هذا الإسلام يوحد بين الأمور والأمين من غير طمع في الدنيا ولا رهبة في السلطان وإنما يتآلفون بالإيمان هذا من قتل النجاة هذا الدين العظيم الذي جاء به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فلما رأي في هذا الحج العظيم والملامح هذا التآلف وهذا الاجتماع على الحق تحرك واحد يتحركون من مكان إلى مكان بوقت واحد يدعون الله سبحانه وتعالى بأمثلة مختلفة ولكن هذا هو واحد هو مقر الذنوب وتكفير السيئات وإذا كانت الأرض الواحدة قال تعالى ليس عليكم جناح أن تنفعوا فضلا من ربكم هذا من ينشط الأسواق التجارية وحركة التجارة وهو بنفع المسلمين لأن الثروة إذا كانت بيد المسلم وبيد المؤمن فهذا خير كبير تستفيد منه المستوى الإسلامي هذه المنافع المادية أما المنافع المعنوية فهي كثيرة منها أن المسلم يلتقي لأخيه المسلم يلتقي العالم بالجاهل يستفيد الجاهل من العالم ليس هناك فرصة تجمع بين علماء الأرض ليس هناك فرصة تجمع بين علماء المسلمين من مختلف الأقوال إلا هذا الحج فإذا اجتمع علماء المسلمين في هذا الحج واجتمع إلى جانبهم الجهلة والذين هم في حاجة إلى التعلم استفادوا من علماء المسلمين لو استغلوا الفرصة لو استغلوها يوجد هذه المنفعة العظيمة وهي الخروج من الجهل يجمع الله لهم العلماء من جميع أقطار الأرض ويلتقون في مكان واحد هذه فرصة عظيمة للمتعلم الذي يستفيد من وجوده في هذا المكان مع العلماء ومع الدعاة إلى الله عز وجل يستفيد هذه العظيمة لا يجدها في غير هذا المكان من فوائد هذا الحج كما ذكرنا أن الأظهر فيه المساواة بين المسلمين، وأن المسلم يشعر بعزة الإسلام، وأنه مهما كان من الفقر، مهما كان من الفقر أو من الموت أو من الحاجة، فإنه يشعر بأنه عزيز لأنه مسلم، ولله عزة لأنه مسلم، ولله عزة ولرسوله وللمسلمين. كائن في الحج يشعر بالعزة في هذا الحج، يشعر بأنه عزيز وأنه شريف ما دام متمسكا بدينه وما دام معتزا بإسلامه. وهذا درس من دروس الحج يرجع للمسلم إلى بلاده. من فوائد هذا الحج أن المسلم يرجع إلى بلاده وقد استفاد في دينه، استفاد في عقيدته، عرف العقيدة الصحيحة وعرف السلع والخرافات التي تورد في الدين وتظهر العقيدة، والتي ربما يكون قد ألفها قبل ذلك، عرف أنها باطل فيرجع إلى بلاده ويقول لا إله إلا الله عز وجل، يكون مفلحا، يكون مفلحا في بلاده، يحمل لهم ما استفادهم من هذا الحج من دروس وعبر وعقائد صحيحة يذكر في بلاده، وعرف ما كان عليه من قبل وما كان عليه مجتمعه من الانحراف، إن كان هناك انحراف فيعمل على إصلاحه وعلى تواديه وعلى تنبيه أهله ونويه وأهل بلده ومن حوله، فيكون بذلك ظاهرا في قوله تعالى: فإذا نقع من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومن ثمرات من الحج كما يفهم بعض الجهال أن الحج مناه على كان يحصل الإنسان لقى بالحج ويفتح بهذا ويعود إلى بلاده بلقى الحال، لا، الحج أكبر من هذا وأعظم. يرجع الحاج أولا إذا كان حجه مرفوعا مرفوعا بين الذنوب، ويرجع الحاج شاعرا بالعزة والكرامة ومحبا بإخوانه الذين التقى بهم في مختلف أقطار الأرض، ويرجع الحاج بالدروس والعبر والعظات يبثها في قومه وفي بلده. هذه بعض منافع الحج. كذلك من منافع الحج أن الإنسان إذا وقف في هذه المواقف تذكر مواقف الأنبياء، تذكر مواقف إبراهيم عليه السلام في آيات كثيرة وقفه إبراهيم ومن دخله كان آمنا. والإنسان لو جاء إلى هذه المتاعب المقدسة وجاء إلى البيت العجيب فإنه يتذكر بهذا سيرة الأنبياء، يتذكر وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفه، ويتذكر خطبته خطبه الوداع العظيمه الجامعه النافعه التي خطبها في اصحابه، ويتذكر كلماته المدوي الى ان تقوم الساعه وهي تحمل لزكريها الخير والدافع البعض لما تعملها. فالحال اذا جاء الى هذه المساعه تذكر مواقف الانبياء. الحج كله عبر وعباد، الذي يطوف بالكعبة المكرمة يطوف خاشعا لله ومعظما لله، يقول الله أكبر عندما يستلم الحجر الأسود، ويقول الله أكبر عندما يستلم الركن اليمن، ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إنما يكون بين الركنين في اليمن والمجد الأكبر، ويرجع اسمع في بقية شوفة يفتح له المجال يدعو الله لنا ليدفع له ذنوب الدين والدنيا، وهي فرصة عظيمة يناجي فيها ربه في عند جوار بيته عند بيته العظيم وعند ربه الإجابة. كذلك في السعي فلا تتركها من الطواف عند مقام إبراهيم وتحمل من مقام إبراهيم المصلى جاء وقت في أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبي الأنبياء وإمام الخلفاء ثم يخرج إلى المسجد الثاني إلى الصفا والمروة يقع على الصلاة ويذكر الله عز وجل ويكبره ويقول لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد فهو على كل شيء قدير ثم ينزل ويسعى إلى المروة ويرحمها ويقول من كلامه وفي أثناء الدعية يذكر الله ويسبحه ويهلله ويكبره يسعى طاعة لربه عز وجل ومبادرة إلى رضاه كذلك وقوفه في عرفة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة في هذا الصعيد الطاهر في هذا المجتمع المسلم الذي جاء من الأقطار وسعيد الديار يضرب قوله إلى ربه عز وجل وخير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت عنه النبيون من قبله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم يخلق مغفورا له كما في الحديث ان الله سبحانه وتعالى يباهي باهل الموقف الحكيم العاره ويقول يباهي بهم ملائكته ويقول انظروا الى عبادي جاءوني شركا عمرا من كل شرك عميق يقول رحمتي ويخافون عذابي يخلق مغفورا لكم ومن شفعت فيه العظيم هذا مكتب عظيم في حياه المسلم أن يرتبط الأخوانية ومن شبع فيه من آية وأخوان المسلمين يوم الزيارة الكريمة واذكر الله فإذا رقم من عرفات فاذكر الله عز وجل الحرام اليوم الكريمة تصلي فيه الصلاتين المغرب والعشاء جمعا ومع فصل العشاء ثم تريد تذكر الله عز وجل ثم تقف وتدعو بعد صلاة الفجر ثم تفيض الى منى فاضي جمره اول ما تصل الى منى ماذا تقول مع كل حقائق الله اكبر فالرمي اذن تعظيم لله وتكبير لله عز وجل اذن كل الحج كله ذكر لله عز وجل وكله تعظيم لله عز وجل وكله تنقل بين المسائل المقدسه من مشعر الى مشعر تعظم لنفحات الله عز وجل التي تنزل في هذه العرصات الطيبة على عباده المؤمنين فأنت تتعرض لرحمة الله في الطواف وتتعرض لرحمة الله في السعي تتعرض لرحمة الله في عرفة تتعرض لرحمة الله في مجتمعة تتعرض لرحمة الله في منى إذا كم الرحمات التي تعرضت لها كثيرة هذا شيء عظيم وخطف عظيم في حياة المؤمن وقال ذلك حينما تعقد الإحرام إلى الميقات ماذا تقول؟ تقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ونبي بالتوحيد ونبي بالتوحيد ونبي بالله عز وجل إذا أنت في ذكر الله عز وجل دائما في كل هذا الحق من حين تحرم إلى حين تنتهي وأنت في ذكر الله عز وجل وطاعة الله وتنقل بين مشاعر الله وتعاظم بين فرحات الله هذا من اعظم منافع الحج التي لو تعقلناها وتحملناها لوجدنا منها الشيء العظيم والشيء الكبير فعلينا ان نتحرى هذا ليكون حجنا مبرورا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له يدان الا الجنه علينا أن نخلع حجنا من المنقصات والمحتجات والمحتجات قال تعالى ومن خرب بهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هذه الأمور منهي عنها فنتركها بأجل حتى يكون مبرورا من المحتجات للحج أن يكون النفقة من فضل الحرام فالنفقة إلى ذلك من فضل الحرام فإنها تفسد الحج كما في الحديث أن الرجل إذا وضع رجله في الأرض وقال لبيك اللهم لبيك نادى مناد من السماء لا لبيك ولا سعيك راحلتك حرام وجادك حرام وحجك مهجور غير مهجور وإذا حجت النفقة الطيبة وهو عليه في الأرض قال لبيك اللهم لبيك يا ذا الغني من السلام لبيك وسعديك حج جادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور هل هو يدور إن النظمة لها دور كبير فتكون نظمة بالحج من المال الطيب والله تعالى طيب لا يقبل من يطيب والشاعر يقول إذا حدثت بمال قبله سقط فما حدثت ولكن حدث العلوم لا يقبل الله إلا كل صالحة ما كل من حج ليس الله مبروره علينا أن نستغفر الله سبحانه وتعالى وأن نستشعر عظمة هذا الحج ومكانة هذا الحج أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين ولا أحب أن أطيل عليكم وربما يكون هناك أسئلة تأخذ بعض الوقت
أنا أعلمنا وأسألنا من يستمعون قول سيدنا السلام ورد كثير ورد الينا العلم من الاسئله وكل واحد من الاخوه كتب سؤال حسب السلام ولقد عقلت ان هذا السؤال فبيمكننا لو تمكنا من عرض الاسئله الجميع ولكن سترون ان شاء الله فتعذرون. السؤال الاول من الشيخ هذا السؤال تردد لي كثير من الاخوه وهو نريد تفصيلا موجزا ومختصرا عن اعمال الحج هذا اليوم
وبالنسبة لوقت الإحرام متى المحقق فيه أفضلية؟ لا يرحمه الله. إلا الأعمال من هذا اليوم دور الإحرام للحج من المكان الذي أنت لا تنظر فيه ولأفضل الصفر قبل الظهر عن الخطوة فلا بس بذلك إلا عملا تكون لك ضميلة إذا قال الحرام
فلا يقبل
الشرط
من حيث
الثلاء
أن
يبدأ
من
الحجر الأكبر إذا قرره أهل العلم أنه يستعد الشرط لأنه قطعه وصل في أبنائه سيقول هذا الشرط قد قطعه ويعيده كما يقرأ التي تنظر بأذن عليه نعم إذا فعل أول سؤال لعله إن شاء الله إذا كنت مستقبل إذا صليت في أبناء الشوق فلا تعتد بهذا الشوق ما حكم
تأخير الظن إلى آخر
الأيام؟ يجوز تأخير الظن إلى آخر الأيام لأن يجمعها في آخر اليوم ونقصدها يوم الجمعات اليوم الأول في التوقيت ثم اليوم الثاني ثم اليوم الثالث لا يقتدي ذلك ان شاء الله حقوقا عند الحاجه كما اذا كان الانسان كبير السن او وليرا ويكثر من الزحام او امراه فاذا اخروا لهذا اليوم واكثروا على ما ذكرنا فلا باس ان شاء الله.
ما التحدي الاول والتحدي الثاني وما يحصل؟
التحدي الاول هو الذي يحل للانسان كل خرافه الاحرام ما عدا النساء مع الزوجه هذا التحدي الاول. أما التحلل الثاني فهو الذي يحل للإنسان به كل مفروضات الإحرام حتى تحلل حتى يزوجته. أما بما لا يحصل التحلل الأول يحصل بكون من هذا عندنا ثلاثة أشياء يوم العيد قبل جولة العقبة حالة الرأس الطواف والسعي إذا كان على السعي ثلاثة أشياء إذا عملت اثنين من هذه الثلاثة تحللت التحلل الأول الذي حل لك من كل شيء إلا الزوجة. إذا عملت الثلاثة كلها التحلل الثاني الذي يحل لك من كل محظورات الإحرام حتى زوجة.
أما الدم
الدم لا يدخل في التحلل الدم لا يدخل في مليحات التحلل لأنه عبادة مستقلة ونطق مستقل سواء ذبحت في يوم العيد او بعد يوم العيد فعلا ولا حرج ذلك. متى يبدا بالتربيه ومتى يقطعها؟ يبدا بالتربيه الى احرام اذا يوم الاحرام يبدا بالتربيه ويقطعها المعتمر اذا شرع في طواف العمره ويقطعها الحاج اذا رمى جمره العقبه اذا شرع في رمي جمره العقبه. اذا كنت متمتعا هل يجوز لي الاحرام من النقاط ولا يكون علي دم تمتع يعني بارك الله اذا والله لا تمثل حتى وهو تعقل أن يخاف وحافظه لا يصبح عبدا لأن ليس مثل التعوى وهو تعقل أن يخاف لأن العبادة لا تصبح الاحتياج هل يجوز للحاج أنه يصبح الإفراد أن يجدد من يده إلى نسخ التمتع وكيف يكون ذلك؟ هذا أفضل للحاج يخرج من حول إفراده إلى التمتع لأن يطوف بالعمرة ويسعى ويقصر من جميع راسه ثم يحل للإفراد ثم يحل بعد ذلك للحاج هذا أفضل
لا يكفي أن يحول كيف
يعني تحول من المخرج الى متمتع ثم يطوف للعمره ويقع عن العمره ويفقد من جميع راسه ويحل احصانه فيكون بذلك متمتع فاذا جاء يوم الحج يحل بالحج. لو نقض اذا طاف وسعى وقصر من راسه اذا عمل اعمال العمره فقد تحول من المخرج الى متمتع بل يقولون قط الراس هو يكون هذا لا لا يجوز يعني في الطواف والسعي هل يجوز تقديم طواف الافاضه على جميع الاعمال يوم النحر يجوز ان يبدا من فرد الطواف والرعي يجوز ان يبدا بالرمي يجوز ان يبدا بحلق الراس اي واحد من الثلاثه بدا به جاز لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج الا ان الافضل الأفضل أن يرجع للرمي ثم يذبح هديه ثم يحلق رأسه ثم يطوف ويسعى هذا هو الأفضل ولو خالف وقدم لا الله على ذلك فلا حرج عليه.
وهي تكاليف للحج الواجب كما أحب الله أن يسمح لي بمجيء إلى الحج وأخذ يدعو ويتحسب عليه مع العلم أني لم أحج حجة سيئة فهل في هذا معصية لوالدي أتي بني بذنب الله؟
نعم في هذا معصية لأن بر الوالد وطاعته والجهاد في طاعته النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهما يعني في الوالدين فجاهد وقد رد الذي أراد أن يخرج إلى الجهاد في سبيل الله رده إلى أن يلقى مع والديه وقال فيهما فجاهد فكان الواجب عليك ألا تحج ما دام الوالد لم يسمح لك ولم يحاج إليك مثلا ملاحظه صحيحه في بقائك عندك الواجب عليك ان تمر به وتبقى معه لكن ما دمت قد جئت وقضت حجك صحيح ان شاء الله ولكنك اخطات في ارضاء والدك فعليك اذا رجعت اليه ان شاء الله ان تتحلل منه وان تطلب منه المسامحه والوالد اذا راى منك الانكسار وراى منك الاعتذار فالوالد ان شاء الله سيرق قلبه ويعرف عليه انما لابد من طلب مسامحته وارضاءه بعد ما حصل منه. نعم ولو كان حج فريضه يتاخر في طاعه والده يحج من سنين قادمه غير انه في العام هذا. هذا ما هو معصية تحويل الحج ما هو معصية الإنسان إذا لا حج العام هذا يجب أن يعمل سلام الأمر هو التغيير ها؟
المعصية يعني ما تغيرها من ورم الإنسلاف الورم الإنسلاف مثل دائم
إذا ما عاد في سلام الله لأن الله ما كان عليه الشيء هذا
هل الوقوف في عرفة يجب أن يكون الإنسان على طهارة وهل يتحدث عنه؟
لا يفترض الوقوف في عرفة أن يكون الإنسان على طهارة لو كان على طهارة يكون أحسن لأجل الدعاء ولأجل ذكر الله عز وجل فكونه يتوضا أحسن ولو وقف من غير أن يتوضا فوقوفه صحيح إن شاء الله والتيمم يجوز عند عدم الماء إذا لم يكن عندك ماء تتيمم أو كان عندك ماء ولكنك لا تقدر على استعماله بسبب مرض أو جراحة لا يصح أن يأتيها ماء تتوضا فتتيمم لا إمانة.
ما حكم صلاة ركعتين بعد الطواف وهل يجب على من فعلها ما شئت؟
حكم ركعتين بعد الطواف عند جمهور اهل العلم سنه وان تركهما فلا حرج عليه وطوافه وسعيه صحيحان ان شاء الله لكن صلاه فضيله وسنه.
الشيخ من حكم الذي يرى ان يحج نيابه عن ابيه او جده الذي توفي منذ زمن وان يحج قبل موته؟
هو القول السائل عن أبيه أو جده ما جده لا يصح الإنسان يدعي عن واحد يقول ما جده عنه يقول أبيه لا جده عن وجوده لا عن جده لازم يعدل على أحدهما عند الإحقاق أما الله إذا كفر فلا يجوز أن تحرص عن أبيك أو عن جدك أو عن أخيك أو عن سائر المسلمين بشرط أن تكون قد حرصت عن نفسك أو نعم
ذكركم جزيكم خيرا أن الحج فرض على المسلم مرة واحدة في رمضان فما رأيكم في من يحج كل عام مما يؤدي إلى مبالغة في الزيادة الذين لم يحجوا قبل ذلك؟
الحج هو غريضة واحدة في العمر وأما ما زاد فهو تطوع وإسعار الإنسان مع الإمكانيات أفضل لأن الحج من أفضل الجهاد وفرصة فإسعار الحج طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعجلوا على الحج فإن أمر أن الإنسان يأتي ما يعد له فكون الإنسان إذا كان أبلغ الغرفة يحج ولو تسافر على كل عام هذا طول ما بدل منه يلاحظ السفر في الحجاج يوم يختلف واحد وهو السفر في الحجاج ولو تأخر وهو
هل يجوز تأخير الحج مثل الحج إلى يوم ثاني أو ثالث من أيام التشريق؟
نعم كل أيام التشريق نفضل الحج يوم العيد وثلاثة أيام بعد إذا تطور الشمس من اليوم الثالث عشر كل هذا وقت للدرس لكن كل ما قدمه في أول الوقت أو أطول
أنا محمد حبيب اليمون خرجت إلى مكة مع جماعة في يوم 7 ل6 وأحرمنا للحج فهل يجوز إعادة إحرام الحج مرة ثانية يوم 8 ل6 هذا المرة؟
إذا أحرمت الحج العقد الإحرام ويجوز عليك المضي فيه وإثمان ولا تحرم مرة ثانية هل يجعل الإحرام مرة ثانية؟ مش السبب لم يبين السبب لا أحرم مرة ثانية عن جهل فلا يضر أما أنه تعمل أنه يحرم ثانية لا يجوز لا
هل يجوز الطواف على الطاولة قريبا من الحرم وكذلك السعي إذا كان الإحرام كان
يعني يجوز السعي في الطابق الثاني من الركعه عند الزحمه لا يجوز السعي في الطواف بالبيت في الدور الثاني لان هذا كله مسجد ان هذا كله مسجد وكله ركعه والهواء له حكم القرار فيجوز الانسان ان يسعى من الطابق الثاني وان يطوف ايضا من الطابق الثاني ما دام داخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجره على بعير وطرقه على بعير فدل على انه يجوز للانسان ان يطوف ويقع او ان يمشي على الارض ولو كان في طبقه عليا نعم
ما حكم من قلم اظافره ناسيا وهو محرم وما حكم من لم يجد في منى يوم الثاني من
يوم من قلم اظافره ناسيا فلا شيء عليه على اصح قول العلماء على أصح قول العلماء لا شيء عليه لأنه ناس الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عقل الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وأعلم رحمة الله عز وجل لا شيء
الله الثاني ما حكم من يدرس في منى يوم الثاني
لمن يدرس في منى يوم الثاني لغرية الثالثة من الحجة فلا حرج عليه لأن النبي كان الليلة سنة وليس بواجب. لا.
كيف يكون الوضع بمثل وقوع يوم عرفة يوم الجمعة؟ هل يقبل الجمعة؟
المسافرون ليس عليهم الجمعة. والحجاج مسافرون ليس عليهم الجمعة، إنما الجمعة في الحضر. لأن يقال في مكة لا إلى حج، المكي إلى حج ليس عليه الجمعة. المكيون إلى حج يأخذ حكم المسافرين، ليس عليه الجمعة. إنما الجمعة على المقيمين في مكة. أنا في غرض عظيم مصادرة عرض اليوم الجمعة في غرض عظيم أولا أنا أريد أن أكتب فضيلة ثالث فضيلة الجمعة وفضيلة عرضة وساعة الإجابة في هذا اليوم الجمعة مع ساعة الإجابة في يوم عرضة عند الاضطراب هذا فضل عظيم أيضا فيه موافقة حجة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام حج في يوم الجمعة فهذا فيه شرف عظيم أن الإنسان يوافق حجة النبي صلى الله عليه وسلم ونرجو الله أن يكتب المسلمين في هذا الأجر والثواب والنصر والتوفيق.
شخص حج مرتين قائلا وهو على جهل أنه لا يجب عليه الدم وأين هذا عامه الآن في الحج فماذا يفعل هذا الشخص؟ فإذا كان الدم عليه واجبا خلاص يمكن جمع الدم هذا العام مع الضرائب مشاهدة بعض إخوانه وقرع أولادنا في هنا جزاكم الله خيرا.
هو أجاز زيارة السؤال، هو أجاز زيارة السؤال. نعم عليه أن يقضي الدم الذي عليه الضرائب يعني دم العام الأول دم العام الثاني يكفي شافية مع دم هذا العام ويذبحها وإن شاء أن يشترك وعلى ثلاثة دماء الآن يشترك مع أربعة في بعير لأن البعير يعني سبعة أو في بقرة البقرة في جماعة سبعة نعم يعني نعم
هل يصح الدم بين قوات الإصابة والوداع بنية واحدة؟
نعم لا ينوي الوداع ينوي الإصابة ويكفي عن الوداع ينوي هذا الطواف ينوي الإصابة وهو يكفي عن الوداع بشرط أن يكون هذا الشيء بحيث لا يبقى بعده إلا السعي يقع عن السعي ويركب السفر
ما سوى طواف الوداع أي جمعه؟
إذا خرج الإنسان من مكة بعد الحج ولم يترك طواف الوداع وبلغ مسافة الفرق فإنه يتفرع عليه الدم وإن كان ذكر قريبا من مكة فهو يرجع ويرجع ويرجع عنه. هل يجوز أن يقع طواف الإصابة بينه؟ لا يجوز طواف الإصابة عند السفر لا سبع رب السفر لجل أو نهار تخوف وتسافر فإن كان وقت معين طواف الوداع. الدم يكون في مكة لازم يرجع في منى أو في مكة لأن داخل الحرم ويوزع على الفقراء لو لم يكن معه الوقود والهد للرياض لابد أن تأتي أو تبعث بالزراعة وتوكل من يشتري ويبيعها ولا يأكل منه هذا دم نطق دم نطق يأكل منه صحيح الذي يجب جبرانا الذي يجب جبرانا هذا لا يأكل منه صحيح لأنه كفار وكفار لا يأكل منه صحيح أما الدم الذي يجب رزقا كلام التمتع والقران فهذا ياخذ منه مستحب ان ياخذ منه وبعض العلم يوجد ان ياخذ منه بقوله تعالى فكوا فاذا وجدت ذنوبها فكلوا منها مرضع القانع والمعتق. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم اكل من هديه ذبح صلى الله عليه وسلم 170 63 ذبحها بيده الشريفه والبقيه ذبحها علي بن ابي طالب الامع واخذ من كل بعير طبعا وأثر منها على الصلاة والسلام. نعم. قضيت الإجازة في أبها وعرفت الذهاب إلى بيتي في جدة وأخرج من هناك وأحج وكان جئت إلى جدة وأقمت منها كان إحرام صحيح. هذا أتى من أبها يريد الحج.
نعم.
بيته في جدة وطلب الإجازة وطلب الإجازة في أبها وجاء بنية العمرة يحرم إلى الميقات الذي مر به يحرم إلى الميقات الذي مر به وإذا هو إنشاء النية من أبهى فأخذ حكم أهل تبهى فيخرج من ميقاتهم فما دام أحرم من جدة يكون عليه جزء.
نعم يكون بيت الذهاب إلى بيتي في جدة وأحرم من هناك
أي ما يكفي وكان من أبهى بنية عمر ومع الطاقة من طاقة نية العمر من أبهى لكن مع نية العمر نوى اليوم وغيشة في جدة فهذا جاء من
أبهى
إلى الغرب غير الغرب العمر والغرب النوم غيره فيحرمني قاتلها على ريشة
لكن نوى
من أبهى يحرم من جدة أو غرب يحرم من جدة لا يحرم من جدة مبتأة فلان مجاهد حتى من أبهى يحرم من جدة فيحرم من جدة أهلها لأنه يأخذ حكمهم لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن وغير يأمهن يمكن يريد الحجة أو العمر وعلى جاء على الميقات وهو يجيب الحج أو العمر فيسلم. أما لو نوى من بيت في جدة ما نوى أنشأ نية من بيت في جدة فإنه يحرم من جدة لكن هذا نوى من جدة إذا كان مترددا لا يدري يحكم ولا يأكله فإنه يحرم من المكان الذي عدل على العمرة فيه ولو من جدة.
تعليم الصحيح من حد يوم الجمعة يوم الجمعة دعوة الكلام يقرأ كتاب الحجيات كما في مقول كثير من الناس في دون هذا
الجمعة وعلى ما تذكر عن في هذا دليل على أن العمر لا يعطي السلام تبريد حجي للجمعة وكذا أنا لا تذكر
الآن نحن جماعة لم يجد مكان في منى وفي سكننا في مزدلفة هل علينا اليوم نزول إلى منى أم لا؟ وفي أيام من 11 سنة هل علينا نزول إلى منى أم لا؟
أما اليوم فليس عليك أن تزول في منى، ليس لا يلزم هذا لأنه مفتح حتى. أما اليوم 11 والثاني عشر فيلزمك أن تبيت في منى، الخبيث الذي في منى ليلة الثاني عشر وليلة 11 والثاني عشر والثالث عشر إذا تأخر يلزمك المبيت في منى إذا أمكن. وإذا لم تجد مكانا فإنك تنزل قريبا منها حضر المكان إليها تأتي إن شاء الله.
هل يكون في مكة وجدت الإحرام في الحج من منى أم يحرمون من بيوتهم؟ وهل يجب الإحرام في صلاة يوم الثامن؟ وهل يجب الإحرام بعد
صلاة العيد؟ تعرفت يحرمون من بيوتهم من داخل مكة، وهل يجب يحرمون كل لو كان أولى المواقيت فميقاته أهله، ميقاته أهله أي بيته ومكانه، فلا يجوز له أن يتعداه إلا هو محرم إلى عجم على المسلم، لا يتعدى مكانه وبيته إلا هو محرم لأن هذا هو الميقات. قال صلى الله عليه وسلم ومن كان دون حلة فيحله من أهله حتى أهل مكة من مكة.
قال هل يجب الإحرام في صلاح اليوم الثامن؟
صلاح اليوم الثامن الإحرام سنة أولا.
هل يجب الرقية والفتح اليوم العاشر جاهز؟
الله سبحانه وتعالى يقول ولا تحلفوا رؤوسكم قبل أن يبلغ الهدي محلة حتى يبلغ الهدي محلة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم محلة وهو يوم العيد، لأنه قرآن سلم جاء بالهدي من المدينة يسوقه من أتباعه، ومعلوم حاجة الصحابة لذلك الوقت وخطأه ولم يذبح شيئا منها حتى جاء يوم العيد. فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى يبلغ الهدي محلة، فالهدي له محل مكاني ومحل زمان. محله المكاني هو الحرم، والحرم منها مكة وحجاج مكة وحوالينها، وأما محله الزمان فهو يوم العيد وثلاثة أيام بعده، هذا محله.
حتى إذا ساق الهدي معه وتعور مثلا الهدي ماذا؟
يتركه إذا ساقه إذا الهدي تعجب معه يتركه على حاله، يتركه على حاله، وإن عبد يتبعه ويتركه للفقراء
بالضبع
وهو متتبع ليس واجبا في مثل خالد التعليم فإنه لا يلزمه شيء إلا وإلا يتبعه
ولا يمكن ان يكون هذا المسلم، اما اذا كان واجبا عليه بلاده وعند عنده قول التعليم بلاده فانه مستثمر بلاده. بالنسبه لاهل مكه لعلهم يقصر الصلاه
الاربعيه من التعليم من خارج مكه في المساجد. نعم، صحيح القول للعلماء ان هذا اذا حدوا ياخذون حكم الحجاج بالخطر والجمع، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج معه اهل مكه وغيره ولم يامرهم لأن يرتدوا عن الناس في إتمام الصلاة، إنما قال صلى الله عليه وسلم يا أهل مكة أتموا فإن قوم سمر، هذا قاله في غزوة الفتح لما صلى بالناس في مكة قال له يا أهل مكة أتموا، ولم يكن هذا في الحج، مما يدل على أن أهل مكة وغيرهم إذا حجوا يأخذون حكم الحجاج. نعم.
يقول الثالث ذكر قبل قليل عن من تعدى ميقات من الإحرام وأنه يجب عليه أن يجبر قطع الإسلام، وقلت بأن الصوم جائز في حقه كما تمتع، فرجاء طبيعة هذه النقطة إن أني قد سألت وقيل لي أن الصوم لا يمكن ولا يقع حتى تحصل الإسلام.
إذا كان مثلا أنت مخلص مع الإسلام وليس مثلا هناك في بلد الإسلام الهد فعندك خطوة، أما إذا كنت بعد أنك إذا وصلت إلى بلد تستطيع الدخول على الماء فلا لا ينقضي ذمتك، وإذا رجعت مرة ثانية أو جاء أحد من إخوانك تدفع معه فلوس يشتري بهذا الزحف فلا بأس به، فلا يكون خطير وليس عندك عمل في راجعة حفظ الليل فإن تركهم عشرة أيام.
يطبق عليهم
ثلاثة أيام. إذا يطبق عليهم أن يدخلون هذا قبل الحج قبل عرفة أو أيام السفر. إذا أنت من الرجال لا يلزم، هو
منه بقيت على بن التمسك، هو بقيت على بن التمسك. والحاصل ان ملاحظه الاخ في مكانه صحيح، والذي ارتاد في الكلام صحيح على الاعتراف، لكن نقول هذا يحصل من اختلاف الاشخاص. يكون ضروري كرم في بلدك فهنا لا يفرق، اذا رجعت في الزهار او في جهه، لكن اذا كنت غير موثق فانت تقف. لا وقع دون 80 كيلو ويرجع مع الشيء لأنه تبع لأنه تبع لا بعد 80 لا خلاص تبرع عليه. لو أردت رائحة بعيدة جدا والله من الشيخ هذا يجب علي أن أرى أن النية جاهزة لجدة في فتحة أو زيارة وهي حسين الحكم بجانب الكجة لا تغادر مكة بعد الحج إلا وأنت موجع طبعا إلى جدة والمغرية. إذا أردت مغادرة مكة بعد الحج وأنت حاج فإنك أنه لا يلزم إحرام العمرة بالمقاس يريد نفسه إلا أن أراد الحج أو العمرة لقوله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا أبو لما أتى عليهن من غير أهلهن يريد الحج أو العمرة وأنت لا تريد حج ولا عمرة وأنما تريد أن تذهب إلى جدة لكن ظهورك في نفسها لا يجب عن الشيء ولا يختلف الحكم في أشهر الحج وغير الآلاف نعم ولا شيخ هل يجوز السجود سجود التلاوة لغير جهاز الحج لا يدون لا يدون التلاوة لأن الجهة المكمل كلها إلا إذا كان يتلو القرآن مثلا في صلاة الليل أو يتلو القرآن وهو راكب على راحلة أو على سيارة ومتجه إلى أي جهة فإنه يسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنقل على راحلته ويسجد إلى غير الأركان ويسجد إلى غير الجهة الكلى فالنافلة للمسافر الراكب على راحلته تدور الى وجهان الكلى، اما ان يكون مستقر جالس فلا بد ان تتجه الى الكلى. سجود الشكر كذلك لانه عباده. نعم. الاكثر يكون على الطهاره. المساله الخلافيه بين اهل العلم يكون اكثر وخروجا من الخلاف يكون على الطهاره.
وبهذا القدر نختتم هذا اللقاء المبارك المفيد الربيع الدكتور ابو زين حفظه الله ونفع المسلمين بعلمه. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
تفضل الطعام غيره ولا الطعام
طبعا؟ هذا ما ابي كلامك.
ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يمدح بعض المؤمنين وقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نرجو بيان وجه المدح في قوله لا يسترقون مع العلم بان الركعه مشروعه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وفعله
هذا الحديث في سنه السبعين العلم من فرجنا بين الحساب ولا عفاء قال فيه من يتصل انه لا يسترقون ولا يكترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذه صحيح اعلم ايها الغافلون ان الاسباب اسباب اسباب محرمه لا يجوز فعلها كالطيره والاستعانه في السحره والكهنه والمنجمين والادويه المحرمه هذه اسباب محرمه لا تجوز. وهناك اسباب مباحه تستعمل وينتفع بها لان الذي قال عليه الصلاه والسلام عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام وقال لا نقتل الرقى ما لم تكن شركا فالاسباب مباحه من الدواء ونحو الادويه المباحه والرقيه لا باس بها. واما كنت تسال يقعد الى فلان تطلب من اليقين هذا تطلب اولى لان هذا سؤال الناس وسؤال الناس في الاصل تطلب اولى. لا تسال الناس اموالهم ولا حاجات عندهم واستغني بالله مهما استطاع مهما استطاع لا تسال الناس اموالهم ولا ما لديه من الحاجات ومن ذلك الاسترقاء فالاسترقاء عليه. لكن اذا قرا عليه من السؤال فهذا طيب. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا باس بالرقى ما لا تسال جسمه وقال من استطاع ان ينفع اخاه فينفعه يعني ذكر الله وغيرها. فترك الاسترقاء اولى وافضل واذا دعت اليه الحاجه فلا باس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاسباب بن عميس استرقي لابوائنا حينما اخرهم العين او لا تسترقي له فالاسترقاء في بعض الحاجات لا باس بذلك. واذا لم تكن هناك حاجه فتكون الاسترقاء اولى كما في حديث السبعين الذي قال ما لها قال لا يسترقون ما قال ما لها من استرقى وانما اخبر انهم لا يسترقون نادحا لهم بذلك فدل ذلك على ان ترك الاسترقاء وطلب الرؤيه افضل لكن لا دعت اليه الحاجه كما تسلمه العين ونحو ذلك او الحيه او ما اشبه ذلك يسترقي لان هذا من اسباب الحاجه وقد امر بهم من الخزائن في حاله اخرى وتوجه بين الروايات كذلك الحج تطلب اولى لان الاولى التعليم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اشتري ثلاث حج كلاب او شرط احجم او شرط عسل وما احب ان اشرب. وفي الاخر قال وانا الهم على الحج الحي فيه نوع من التعليم فلا يصاب اليه الا عند الحاجه اذا ما تيسر دواء اخر ينفع فلا باس بالشيء. ولهذا تولي بعض الصحابه عليه الصلاه والسلام فيدل على نفعه ترك الشيء ليس معنى انه يعرف لا ولكن يدل على ان تركه افضل اذا تيسر الاستغناء عنه بدواء اخر. اما اذا لم تيسر الاستغناء عنه فانه يستعمل لانه من اسباب الشفاء كما في الحديث الصحيح رواه البخاري الصحيح ان انفاس اسباب ثلاث كي يتناغ او شرط يحجم من الحجامه او شرط عسل. لا
التساؤل من اعمال الجاهليه فكيف يجمع بين النهي عن التساؤل وبين اثباته في ثلاث السؤم في ثلاث المراه والمسكن والمرجع
مثل التساؤل اصله مذموم ومن اعمال الجاهليه ومن التطير الا بثلاث يستثنى هذا مستثنى قال النبي الشؤم في ثلاث الجذب ان كان الشؤم في ثلاث وجذب في عده احاديث عليه الصلاه والسلام لانه في ثلاث المراه والدابة والنزل هذا قد يقع فيها شكر بعض النساء مشومات بعض الملازم مشوم بعض الجغال مشومة من يشوف المنزل أن من دخله يمرض أو المنازل من دخلها يمرض مشوم على أهل فإذا أعوذها بهذا المنزل ينتقل عنه يعني يرجب كذلك بعض الدواب فيها شكر وركبها فقط تؤذي راكبها المقصود انها يظهر منها اشياء تؤذي اهلها في طرح الراكب او في ازائها للراكب او ما اشبه ذلك من شفه دهونها وازائها للراكب فاذا عجل لها ذلك تركت وتعرض عنها بغيرها واستمع في شيء اخر انه يستطيع جمالها او تدعي كانت تؤكل فنحو ذلك. وكذلك المراه بعض النساء لحوم بسبب سوء خلقها بسبب سوء اعمالها بسبب ضعف دينها الى اسباب اخرى ومن شمت عليه من اسباب شقه ومن اسباب امراضه ومن اسباب اشياء اخرى سبق عليه باسبابها من عرف هذا من سيرتها ومن اخلاقها فاذا عرف ذلك فطلاقها اولى هذا ما عند اهل العلم.
وجاء دور الاسئله العامه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن مجموعة من الشباب الذين يستنكرون ما تنشره جريدة الأربعاء من صور النساء الخاتنات وإجراء حوار معهن لا لشيء إلا لتحريك الغريزة الجنسية، وهذا ممنوع شرعا ونظاما، صدر أمر سامي بذلك. فنرجو من سماحتكم جزاكم الله خيرا وإليك الصورة ساكتة.
هذا قد رفع المسؤولية وفي جملة
لوني الجمار ووكلت في ذلك، فهل من دم وان كان فلا يصح في اي بلد اخر او مكه؟
ما دام تركت هذا الضرر العز المسلم لله ولا حرج، ترك النبي من هنا لاضرار الاطفال او دخل للعباد او للاستقرار او من الرعاه او حارس او ما اشبه ذلك من العباد فلا حرج عليه، والمكان جاء الى عز العلم.
ما حكم صلاه التسابيح وما هي الاسباب لصحتها وبطلانها اذا كانت غير صحيحه؟
ثلاث العلماء في هذه التسبيح، والصواب انه ليس بصحيح، وان الشاذ والمخالف للاحاديث الصحيحه المعروفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه النافله، الصلاه التي دفع الله لعباده في ركوعها وسجودها وغير ذلك، ولهذا الصواب قول من قال بان يكون على احجار الشهاده، وعده من جده الموضوعات.
نعم. شخص دفع مبلغ من المال الى دار المال الاسلاميه قبل سنتين، وقدر ب4000 ريال، ودار عليه الحول. فلا شك ان عليه الزكاه، ولكنه يدفع هذا شخص دفع مبلغا من المال الى دار المال الاسلامي قبل سنتين يقدر ب4000 ريال وحال عليه الحول، فلا شك ان عليه زكاه في هذه الحاله، ولكن اذا كان هذا الشخص سيتزوج قريبا وبحاجه ماسه الى المال يدفعه مهرا في زواجه، فهل عليه في هذه الحاله دفع الزكاه؟
لا، من الشهره بالزواج هذا ليس له بركه التوفيق بالزواج، المعناه يتزوج او يشتري بيت او يكون في دين ثم يحول عليه الحول ما بعد شرى ولا بعد تزوج يدخل الزكاه، والزكاه كلها بركه كلها خير.
اني اشك في مصدر اموال والدي وانه يمكن ان يستخدمها فيها الاموال الربويه والتزوير في الفواتير في البيع، فهل يجوز والحاله هذه ان اخذ من هذه الاموال أو أن أتزوج من هذا المال علما بأن والدي موافق كان يعطيني من المال وأنا موظف حكومي لا يكفي مالي للزواج؟
الأموال مختلفة عندها الحين جاهزة للطلاق، أموال مختلفة لأن قد يقع فيها حرام قد يقع فيها مشروع فلا هي جاهزة، ومالك أموال الناس هكذا من يتزوج، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجزء من اليهود ومن النصارى وأمواله مختلفة فيها طيب وخبيث، أما إذا عرفت أن هذا المال بعينه فلان خلق او فلان خمر او مشروب او مشروب فلا تاخذ ولا يعني، اما ما جاءت مختلفه في الحلال وعلم غيره لا تجري ولا تميز فلا تخذ بها، لا في بيت المال ولا في اموال يتيم ولا حبيب ولا جيران، واذا رضاك الله عن ذلك ولا لك في حاجه عندك دين واضح وكسب واضح الحمد لله.
هل يجوز لمن اراد تزويج ابنته او محرمه الى شخص اخر جعل المهر المتفق عليه او بعضه مؤجلا حتى اذا كان الخطا من الزوج وطلقها بدون سبب مقنع تاخذ هي هذا المهر المؤجل تنتفع به، لان غالب الشباب في الوقت الحاضر لا يقدر ان تساهلك معه هو تخفيف له، بل يؤول ذلك الى نقص في البنت او انه احسن منه جاها ونسبا، وهل ورد في ذلك نص شرعي؟
المهر على ما تراضى عليه الناس، فإذا تناظر على أن يكون مؤجلا أو معجلا أو بعضه معجل وبعضه معجل كله لا بأس، ونقل على شروطه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن يغادر ما استحلكم به الخروج، رواه الشيخان الصحيحين، ويقول صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه ويقول عمر مقاطع الأخوة عند الشروط، فإذا تغالوا على شيء فلا بأس، أو جعلوا معجلا أو جعلوا مؤجلا أو عجلوا قليلا وأجلوا كثير لكنها على الزوج وحرص على بقاء العشرة بينهم فلا بأس.
استدل منها بما امرنا الله به من التعاون على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنا نذكر سماحتكم بان الثانويه التجاريه بالرياضي قسم ثالث ثانوي تقام فيه صلاه الظهر والحمد لله، ولكن الشيء المؤسف هو ان نصفه يصلي ونصف الاخر لا يصلي، والذي يؤسف له اكثر هو ان الذين لا يصلون يستهزئون بالذين يصلون ويحتجون بحجه وهي ان المكان ضيقا علما بان هناك متسع لمن اراد الصلاه الى ذلك. شاب مظلوم سؤال كان في الثالثة عشر من عمره وكان يسرق أشياء ذات قيمة وأشياء غير ذات قيمة، فالأشياء غير ذات قيمة تصدق بألف ريال وقال اللهم اجعل الأجر لمن ظلمته بذلك، رغم أنه يعرف بعضهم ولكنه يخجل من رجعه يفكر من رجعها إليهم. هكذا السؤال في هذا المضمون يعني.
إذا عرفت الأموال التي سرقها ويستطيع ردها ثم يجعل ردها لأهلها بالطريقة الممكنة التي يمكن معها إيصال المال إليهم ولو ما تم نفسه، ولو من طريق بعض الأصدقاء أو بعض الجهات الأخرى تعطيهم إياه وتقول هذا مال أرسله شخص إليكم يقول إنه عنده لكم وأنا أحب أن يبين نفسه مسؤولية وعليه خطر من إيصالها ولم يكن إيصالها فصدق بها، لكن مهما أنزل إيصالها كم كبيرة فأن يوصل الأموال كلها إلى أهلها حتى يسلم عزتها بأي طريق ولا يقوم بها شيئا ولا يسكت ولا يصدق بها إلا إذا جهلهم ونسيهم ولم يعرفهم يصدق
عنهم. وآخر أطلب من سماحتكم التنبيه على النساء الذين يأتون في الأسواق عاريات
إن استخدمهم على حساب الجزائر المعلوم يستخدمهم وإن أخذهم لهم إلى بلاده، أما يخدمهم على كفالة الهدور لا.
ابتلينا في بلادنا بالمدارس المختلطة بين البنين والبنات فتيان وفتيات، وأنا الشاب متفين الحمد لله وعينت مدرسا بإحدى هذه المدارس المختلطة حيث لا يوجد مدرس للبنين فقط في بلدنا، ولكن توجد مدرسة بعيدة عن بلدي تحتاج لمجهود فاق طوال اليوم ومصاريف كثيرة وراتبي صغير وقليل، فهل أبقى في المدرسة المختلطة أم أطلب النقل إلى المدرسة الأخرى ولو دفعت مالا للقائمين؟
انظر الله وأصلح لقلبك، إذا كان تخشى على نفسك فانتقل عنه، وإذا كنت ترى أن وجودك في صلاح المدرسة وحسن مع طاعة الله وتأتي بالك على الشكر وتعود بخرك وتعمل ما ينفع الأمة فافعل، لأن الله أصلح إذا تخشى على نفسك وجود بلاء أو خير فاتق الله واحذر وانتقل من هذه المدرسة إلى مدارس أخرى أو لعمل آخر، وإن كنت ترى لوجودك في مدرسة مصلحة للمسلمين ونفس المسلمين وتستطيع أن تمد بصرك وأن تمرهن بالحجاب والستر وتجتهد مع إخوانك الباقين في هذا الأمر فأنت على ثغر عظيم في أمور الإسلام، فاتق الله بذلك واعمل ما تستطيع من الخير وإلا فانتقل. أما بعد وقدمنا جميعا هذه الجبل المباركة من جعلناها
واحدة صغيرة شيخ إبراهيم عبد الله الغيب شيخ إبراهيم العسكر وفيما يتعلق بالمسكرات والمخدرات وعظيم أضرارهما وخطرهما على المجتمع. ولقد أجاد وأفاد وبين ما يجب بيانه فجزاهما الله خيرا وضعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا والمسلمين بما بينا وبما علمنا من هذا الأمر الخطير. ولقد بين صاحب الفضيلة هذه الأضرار الكثيرة التي تنشأ عن المسكرات والمخدرات في المجتمع فيما يتعلق بالعقل والدين والبدن والسياسة وغير ذلك. فأضرار هذه المشروبات لا تحصى ولا تعد، هي أضرار كثيرة متنوعة كلها يجب أن تحارب ويجب أن يقضى عليها بالطرق والوسائل الممكنة من ولاة الأمور ومن رجال الهيئة ومن أعيان المجتمع ومن الخطباء وأئمة المساجد ومن غيرهم. فالتعاون بهذا الأمر واجب ولازم لما فيه من الإصلاح العام والإقامة العامة للمسلمين. والأمر بحمد الله واضح، ولكن المصيبة التساهل والتساهل من كثير من الناس في محاربة هذا الشر والفساد. وكل يعلم أضرار هذه المسكرات والمخدرات لأسباب ما يشاهد ويرى في مجتمعه من أضرارها. وأن كانت بالنسبة إلى هذه البلاد فيما يرى مجهولة عند أكثر أن اليوم وقد فشل ضررها وعلم ما سببت من مشاكل كثيرة وعواقب وخيمة وفي السجون من لا يحظى بأسبابها. وقد حصل بها من الأضرار والأمراض الكثيرة وانحراف الحقوق وانحراف الدين وفساده المجتمع لا يستهين الله عز وجل. فالواجب على كل من له قدرة أن يبذل وسعه للقضاء على هذه الشرور وألا يتساهل في ذلك وألا يؤثر حظا عاجلا أو مدارك فقير فلان وفلان أو غير ذلك مما يسلك بعض الناس ونرى من يحوه وأنها يموت لأجله. ويجب التشغيل والجد والنشاط في محاربة هذه الشرور بكل ما يمكن مما أباح الله ومما شرع الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الواجب الدولة رضا الجميع نسأل الله لها العدل والتوفيق وعلى الهيئات وعلى الدعاة إلى الله والخطباء والأئمة وعلى المسلمين وطلباتهم في كل مكان أن يساهموا ويعينوا في حرب هذه الشرور والقضاء عليها وتقليلها حسب الطاقة والإمكان. وعلى الباعة في البقالات وفي الدكاكين وفي كل مكان أن يحذروا هذا المحرم وأن يساهم بترك بيع ما أمر الله أو التحيل ببيع هذه الشرور على من يريدها منهم فإن ذلك أحسن.